قرأت عن هذه الحملات وهي تجوب الآفاق في آسيا وأفريقيا، تقتنص في شباكها هذه الفئة وتوجههم توجيها يخدم مآرب وأهداف هذه المؤسسات، ويقوم عملها على إرسال حملات تتمثل في إقامة معسكرات ومخيمات تقام في الدول الإفريقية والآسيوية الفقيرة، تقدم الخدمات الطبية والصحية لهذه الفئة، وتجري بعض العمليات البسيطة لإعادة البصر إلى من يمكن إعادته إليه بإذن الله، ومن لم يتم علاجه وإجراء العمليات له تمنح له بعض المساعدات المادية، وتوجد له بعض البرامج التربوية والتأهيلية، وتختار رجالا مخلصين لها يشرفون على هذه البرامج. يتم هذا العمل على حين غفلة من مؤسساتنا الإسلامية، فإذا كانت هذه المؤسسات المضللة توجه إلى العالم العربي والإسلامي من خلال وسائل إعلامها المنتشرة هنا وهناك 1500 ساعة بث يوميا تبلغ 80,000 ساعة سنويا تقريبا، فعملها الموجه إلى المعوقين لا يقل عن هذا الجهد. وقد راعني خبر قرأته من خلال صحيفة أجنبية عن امرأة مضللة أرسلتها إحدى المؤسسات التضليلية لتنصير المعوقين في بعض الدول الفقيرة. مكثت في هذه الدول لتحقيق هذا الهدف أكثر من سنة. قالت، والكلام على لسانها بعد الترجمة: مكثت لتحقيق الهدف الذي بعثت من أجله سنة، أسكن العشش والأكواخ، وأفترش الأرض وألتحف السماء، وقد وصل بالأمر إلى أن أكلت خشاش الأرض وحشراتها، ولم أحظ في هذه السفرة بأي مال، ولم أسكن في أي فندق. انتهى كلامها. قارنت بين هذا التصميم والإصرار من هذه المرأة وبين من يذهب ليخاطب مجتمعا معينا من سكان المدن يصغى إليه بآذان غير سامعة وقلوب غير واعية، كما قارنت بين من يذهب ليدعو إلى الله عن طريق من يتولى نقل أفكاره ويترجمها إلى السامعين وربما يكون غير أمين في نقلها، كما حدثني بذلك من أثق بأمانته. قارنت بين هؤلاء وأولئك الذين يذهبون وفي أيديهم لقمة يطعمونها للجائع وملابس يسترون بها عورته وعلاج يشفون به المريض بإذن الله، وبعد غرس بذور الولاء في نفسه يصبح خادما أمينا وعبدا مطيعا لهذه المؤسسات. فخلصت إلى نتيجة تتمثل في أن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى تخطيط وإعادة نظر، فالهيمنة الإعلامية التي تلوح في أفق العالم الإسلامي وتنذر بشر منتظر يهدد الوطن العربي والمسلم بمثل هذه البرامج تحتاج إلى هيمنة إعلامية مضادة يضع خططها وبرامجها رجال الإعلام المسلمين ترتكز جذورها على معطيات حضارتنا الإسلامية، فيمتد شعاعها من الأمة الإسلامية لتغزو تلك المجتمعات التي تحارب الإسلام والمسلمين في عقر دارهم. وما يبشر بالخير هو أن الهيئات الإسلامية أخذت تدرك وتعي مثل هذه الحقائق، وبدأت الجهود تتحرك والخطط ترسم في برامج مضادة توجه إلى مثل هذه المجتمعات. الفصل الخامس، مؤتمر في الرياض. تتحدث وسائل الإعلام في هذه الأيام عن مؤتمر عام خاص بالمكفوفين سوف يعقد في الشهر القادم في الرياض تحت رعاية هيئتين دوليتين كبيرتين، هما المجلس العالمي لرعاية المكفوفين والاتحاد الدولي للمكفوفين. وقد نظم ودعا لهذا المؤتمر المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين. حاشية: عقد المؤتمر في عام 1405 هجرية. انتهت الحاشية. وقد سمعت عن البحوث والمواضيع التي سوف تطرح للبحث والمناقشة من قبل الوفود والمحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر. وقد قرأت في آخر عدد من النشرة التي تصدرها بعض الجهات المتخصصة في رعاية المكفوفين بعنوان نيوزليتر بأن برنامج هذا المؤتمر قد أقفل، وقد حددت الوفود المتحدثة باسم الهيئات الدولية والحكومية والتي أعطيت أحقية المناقشة والتحدث في هذا المؤتمر. وقد أخذتني الدهشة والحيرة والاستغراب حيث لم أسمع ولم أقرأ اسم أي متحدث من وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية، وهي الجهة المعنية التي تقع عليها مسؤولية إبراز جهود المملكة في هذا المجال أمام أكثر من 80 هيئة وجهة مشاركة في هذا المؤتمر. ولقد استضافت المملكة قبل 4 سنوات مؤتمرا مشابها، ولعلي لا أذيع سرا ولا أكشف حجابا إذا قلت إن لوحة المملكة العربية السعودية واسمها الذي هو مفخرة لكل مواطن لم يوضع على مائدة المؤتمر ولم يدع إلى حضوره أي مسؤول من الجهة المعنية في وزارة المعارف. وقبل أشهر قليلة مضت عقد مؤتمر متخصص في البحرين نظم له وتبناه المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين، وكان بودنا لو استفدنا من المواضيع والبحوث التي طرحت في هذا المؤتمر وقدمنا ما لدينا من خبرة يمكن الاستفادة منها على ضوء مفاهيمنا الاجتماعية والإسلامية. غير أن الدعوة وجهت إلى جميع الهيئات المعنية في المنطقة، ولم يكن من ضمنها وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. وقد أثار هذا الموقف في نفسي ألما مما دعاني إلى الاتصال هاتفيا بسعادة رئيس المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين مستفسرا عن سبب عدم توجيه الدعوة إلى الجهة المعنية في وزارة المعارف، وذكر لي سعادته سببا أقنعني في ذلك الوقت حيث قال إن مثل هذه الدعوات توجه من قبل المجلس العالمي لرعاية المكفوفين. انتهى قوله. ويشاء الله أن أسافر في رحلة خاصة إلى ألمانيا الغربية، وأجد دعوة موجهة من قبل المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط إلى شركة تيل الألمانية الخاصة بصنع الوسائل والأجهزة التعليمية الخاصة بالمكفوفين، وأجد مديرها يستعد لحضور هذا المؤتمر. فقلت سبحان الله، دعوة توجه إلى الهيئات المعنية في أوروبا ويلتمس العذر في عدم توجيهها إلى وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. كلمة أخيرة تفرضها أحاسيس ومشاعر مواطن. أقول ليس المهم معرفة من يتكلم بإبراز جهود المملكة في هذا المجال، ولكن الأهم هو تعريف الآخرين بمستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئات في المملكة العربية السعودية. إن الأمجاد الشخصية تذهب جفاء، ويبقى العمل الصالح الذي لا تزعزعه عواصف هذه الأمجاد. حاشية: نشرت هذا الموضوع في إحدى الصحف المحلية عام 1404 هجرية، وبعد نشره صار له صدى كبير في مختلف الأوساط، ووضع هذا المقال المكتب الإقليمي في موقف حرج أمام الجهات العليا، ولفت نظر وزارة المعارف إلى وجوب مشاركتها في هذا المؤتمر، فكتب خطاب تحت توقيع الوزير مرفق به صورة هذا المقال موجه إلى رئيس المكتب لإشعاره فيه بأن الوزارة سوف تشارك في هذا المؤتمر بما لديها من خبرة. فكتب رئيس المكتب خطابا يعتذر فيه عن عدم توجيه الدعوة إلى الوزارة، وذكر أنه قد أرسل دعوة قبل شهرين وربما فقدت، ووجه دعوة جديدة إليها، واشترط فيها ألا يرشح لحضور هذا المؤتمر عبد الرحمن الخلف، فرفض هذا الشرط، ورشحت ممثلا لها في هذا المؤتمر، ومتحدثا عن جهود وزارة المعارف في مجال تربية وتعليم المكفوفين، وكتبت عن خبراتها كتابا لا يزال متداولا سميته تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تربية وتعليم المكفوفين. وقد وزع هذا الكتاب على جميع الهيئات المحلية والدولية، وصار له صدى إعلامي طيب أبرز جهود وزارة المعارف في هذا المجال. بطاقة المعوقين. قرأت في جريدة الرياض العدد رقم 6266 الصادر بتاريخ 2/3 عام 1405 هجرية، موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام على الترخيص للمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بإعطاء بطاقات للمكفوفين مدون بها نص القرار القاضي بمنح المكفوفين ومرافقيهم تخفيضا بواقع 50% من الأسعار المطبقة عند تنقلاتهم على شبكة الخطوط السعودية. وقد تعودنا من جميع المسؤولين في الدولة ومنهم سمو الأمير سلطان حفظه الله تحسس وتلمس مشاكل المواطنين بصفة عامة، ولمسنا منه تفهما أكثر وإدراكا لمشاكل المعوقين بصفة خاصة. وهذا يدل وبدون شك على الأصالة الإسلامية المتعمقة في نفس صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. وقد ورد في خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان أن الغرض من إعطاء هذا الترخيص للمكتب الإقليمي هو تخفيف المعاناة التي يعاني منها المكفوفون عند مراجعتهم للمستشفيات بالمملكة. ومن هنا تحركت أريحية الخير في نفس سمو النائب الثاني لخادم الحرمين الشريفين رغبة في التخفيف من هذه المعاناة، والتي يبدو أن موافقة سموه بنيت على عرض من قبل المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بطرح هذه المشكلة أمام سموه. انتهى النص. ومع تقديري للجهد الذي يقوم به المكتب الإقليمي في سبيل خدمة المكفوفين داخل المملكة وخارجها، إلا أنني أحب أن أوضح أن قرار تخفيض الأجور بالنسبة للمكفوفين ومرافقيهم على الخطوط السعودية صدر منذ أكثر من 12 عاما، ودرس هذا القرار في وقته من قبل الجهات المعنية بخدمات المكفوفين في الدولة، فاتفق على أن المكفوفين متفرقون في مختلف مدن المملكة، ومن الصعب لجهة مركزية في مدينة الرياض أو غيرها من مدن المملكة أن تتولى صرف مثل هذه البطاقات بشكل سليم، حيث أن كف البصر لا يمكن تحديده إلا من جهة طبية مثل المستشفيات المتخصصة، فهي الجهة التي يمكن أن تحدده بشكل علمي دون الرجوع لجهة أخرى. ولهذا السبب أسندت هذه المهمة إلى وزارة الصحة ومستشفياتها المنتشرة في مدن المملكة، تخفيفا من المعاناة التي يمكن أن يعاني منها المكفوفون لدى مراجعتهم أي جهة مركزية. وقد طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان من المكتب الإقليمي أن يتثبت من الإجراءات النظامية التي يستطيع المكتب بعد سلامتها منح الرخصة أو البطاقة للكفيف. وهذا يعني أن المكتب الإقليمي لا يستطيع منح البطاقة إلا بعد تحويل الكفيف إلى المستشفى، وبعد ذلك يعود إلى المكتب الإقليمي بعد إثبات كف بصره من قبلها، وهذا سوف يأخذ من الجهد والوقت الشيء الكثير، علاوة على مصاريف وتكاليف السفر إلى مدينة الرياض والإقامة بها خلال مدة المراجعة. وأحب أن أضيف هنا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين هي أول دولة عربية وشرق أوسطية منحت المعوقين بصريا هذه الميزة على خطوطها السعودية، وقد أتبعت الحسنة بالحسنة حينما أصدرت القرار السامي رقم 187 بتاريخ 19 من الشهر التاسع عام 1401 هجرية، القاضي بتعميم قرار تخفيض الأجور بالنسبة للمعوقين بصريا ليشمل المعوقين بصفة عامة، سواء كانوا معوقين جسميا أو حسيا أو عقليا، بحيث يمنحهم هذا القرار مع مرافقيهم حق تخفيض أجور النقل على الخطوط السعودية بنسبة 50%. وقد شكلت بعد صدور هذا القرار لجان من الجهات المعنية بخدمات المعوقين في الدولة، وهي وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، وانتهت هذه الدراسة بمحضر ورد فيه انفادا لما تضمنه القرار السامي بأن تتولى كل جهة حكومية صرف بطاقة المعوقين لمنسوبها، وزارة المعارف عن طريق معاهدها المنتشرة في المملكة، ووزارة العمل عن طريق مراكز المعوقين المنتشرة في المملكة أيضا، والمعوقون الذين لا ينتسبون إلى هاتين الجهتين تتولى صرف البطاقة لهم وزارة الصحة عن طريق مستشفياتها المنتشرة في جميع مدن المملكة. انتهى نص المحضر. وليس في وسع المكتب الإقليمي التثبت من منسوب هذه الجهات الحكومية إلا بعد إحالة طلب هذه البطاقة إلى الجهات المعنية في وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وربما تحيل هذه الجهات هذه الأوراق إلى المعاهد أو المراكز في المدن، مما يترتب عليه معاناة أكبر ومشقة في طول الإجراءات الخاصة بهذه البطاقة. حاشية: نشرت هذا المقال في جريدة الرياض عام 1405 هجرية، وكان طلاب معاهد النور في ذلك الوقت حينما يريدون الحصول على بطاقة التخفيض يتوجهون إلى المكتب الإقليمي بالرياض فيمنحهم هذه البطاقة، ويعانون في سبيل الحصول عليها ما يعانونه من مشقة وتعب. وبعد نشره كتب وزير المعارف خطابا إلى مدير الخطوط السعودية وقتها الكابتن أحمد مطر، وأخبره فيه أن الوزارة سوف تصرف هذه البطاقة لمنسوبي معاهد النور الذين تدخل خدمتهم تحت مظلتها، مثل ما تصرف هذه البطاقة إلى منسوبي معاهد الصم والتربية الفكرية حسب ما نص عليه القرار السامي رقم 187 وتاريخ 1401 هجرية. وبعد أخذ ورد بين وزارة المعارف والخطوط السعودية وافقت الأخيرة على أحقية صرف هذه البطاقة للمكفوفين من قبل الوزارة. وأشعر المكتب بخطاب تحت توقيع وزير المعارف بأن الوزارة هي التي سوف تتولى صرف هذه البطاقة، ومن ذلك التاريخ تم صرف هذه البطاقة من قبلها. انتهت الحاشية. تقرير المكتب الإقليمي يتجاهل بعض الحقائق. قرأت في جريدة الرياض العدد رقم 9179 بتاريخ 23 من الشهر الثاني عام 1414 هجرية موضوعا بعنوان 21 عاما لخدمات المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين. انتهى العنوان. وقد حاولت أن أنسى أو أتناسى ما ورد فيه من معلومات تتكرر خلال الفترة التي تضمنها التقرير، وتمثل 21 سنة هي عمر المكتب. وكنت من خلال قراءاتي لبعض المعلومات التي تصدر عن أي جهة سواء كانت إقليمية أم دولية أكتفي بما يعنيني من المفيد منها، وأترك الباقي ينهال عليه تراب النسيان. ومع محاولتي لمحو ما ورد في هذا التقرير من ساحة تفكيري، إلا أنه تكرر نشره بعد 2 شهر و23 يوما، وكأني بمعد التقرير يريد أن يفرض ما تضمنه من معلومات ولو كانت غير صحيحة على القارئ. وقد تكرر نشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فأصبح يعشعش في أذهان كثير من الناس أن خدمات المكفوفين في دول الخليج لم تقدم للمكفوفين إلا بعد عام 1394 هجرية، وأن أول من بدأها هو المكتب الإقليمي. وسوف أنقل نصا ما ورد في العددين لجريدة الرياض، وأتخذها نموذجا لما نشر من خلال وسائل الإعلام الأخرى، وبعد ذلك أوضح ردي على هذه المعلومات، والتي لا أعفي نفسي من الناحية التاريخية من الرد عليها لإعطاء كل ذي حق حقه. وقبل أن أورد هذا النص الذي أريد الرد عليه، أحب أن أقول وأثبت لأي جهة إقليمية أو دولية أن الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة للمكفوفين في المملكة العربية السعودية هي مسؤولية الدولة ممثلة في جهاتها الحكومية المعنية مثل وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. والدولة وفقها الله لا تنتظر من أي جهة دولية أو إقليمية أن تقدم الخدمات لأبنائها، وذلك بفضل ما أفاء الله عليها من خير عميم وعيش رغد يتقلب فيه أبناء هذا البلد في ظل دولتهم المسلمة. والحق يقال إن ما قيل عن المملكة ينطبق على دولة الكويت أيضا، وسيتضح للقارئ بعد أن أورد النص الذي ورد فيه تقرير المكتب الإقليمي أن خدمات المكفوفين في المملكة والكويت سبقت المكتب الإقليمي بأكثر من 10 سنين. ورد في العدد رقم 9179 وتاريخ 23/04/1414 هجرية: كان الأطفال المكفوفون في دول الخليج العربية قبل عام 1394 هجرية لا يجدون معهدا أو مدرسة يتلقون فيها التعليم، فقام المكتب بافتتاح معهد النور للخليج العربي في البحرين عام 1394 هجرية، وكان أول صرح تعليمي يقدم التعليم والتأهيل للمكفوفين بالمنطقة. انتهى النص. وورد في العدد رقم 9260 وتاريخ 16/01/1414 هجرية النص التالي: كان الأطفال المكفوفون في دول الخليج العربية قبل عام 1394 هجرية لا يجدون معهدا أو مدرسة يتلقون فيها التعليم، فقام المكتب بافتتاح معهد النور للخليج العربي في البحرين عام 1394 هجرية، وكان أول صرح تعليمي يقدم التعليم والتأهيل للمكفوفين بالمنطقة. انتهى النص.
من فضلك تابع بقية المادة.